بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام. باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي قال حدثنا عكرمة ابن عمار أبو عمار أحد الأئمة فقه ابن معين كان أميا حافظا مستجاب الدعوة قال حدثني أبو كثير الصحيم اسمه عزيز بن عبد الرحمن هو ثقة كما في الحاشية قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحدا يهودي ولا نصراني إلا أحبني. إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت يعني عرضت عليها الإسلام فأبت. وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث يدل على أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، فالله أعلم من أين أخذ هذا، لعله من بعض الروايات أو شيء من ذلك. قال فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجابت عليها الباب أي أغلقت الباب. فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، أجابت عليها الباب بمعنى أغلقته لكي تغتسل. للإسلام. فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، والمشروع أن الذي يسلم يغتسل، وبعض أهل العلم قال بوجوب ذلك وبعضهم قال باستحبابه، فالذين قالوا بالوجوب قالوا ظاهر الأمر يقتضي الوجوب، حديث قيس بن عاصم وغير ذلك من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، حديث قيس بن عاصم. وحديث إمام وثال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره لما أسلم أن يغتسل. بعض أهل العلم قالوا هذا الأمر ليس الوجوب وإنما الاستحباب، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عام الفتح أناس كثير ولم ينقل أنه أمرهم بالاغتسال. فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في مسلم بأطول من هذا، وفيه أنه جاء يبكي. أولا جاء قبل هذا يبكي من الحزن كونه عرض عليها الإسلام، فأسمعته في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكره، ولما أسلمت جاء يبكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة الفرح. فقلت ادعو الله لي ولأمي. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، والذي في مسلم اللهم حبب عبدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال فما يسمع بي فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني، فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه وأحبهما إلى الناس. وهذا كما سمعتم رواه مسلم بأتم منها هنا. هنا على ظاهر كلامه كأنه قال ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني أنه إلى الناس عموما، لكن رواية مسلم يعني إلى المؤمنين، والذي يظهر أنها مقدمة على هذا الرواية. لأن هذا الرواية من طريق عكرمة بن عمار، وهو تكلم بعضهم في روايته كما ذكر بالحاشية، تكلم البخاري والنسائي وأحمد في روايته، ووثقه ابن معين العجلي. فالذي يظهر أنه ما دام قد خالف مهد الصحيح فإنه يكون في روايته كلام، في روايته شيء. في مخالفة لمهد الصحيح هنا إلى الناس بالصحيح للمؤمنين، للمؤمنين إلى المؤمنين، الذي بالصحيح ما سمع عني مؤمن إلا أحبني، وهنا يهودي ولا نصراني، ولم يذكر المؤمن. أيضا فيه اختصار شديد، والذي في مسلم فيه إتمام طيب يتناسق الكلام مع بعضه. رواية عكرمة بن عمار هنا الذي يظهر أن فيها شيء. والشاهد من هذا الحديث عرض الإسلام على الأم الكافرة أو على الأب الكافر، يعرض عليه الإسلام ويدعى إلى الإسلام. هذا أحسن ما تنفع به، أحسن ما ينفع به الإنسان والديه، أن ينقذهما من النار بسبب الدخول في الإسلام. هذا إذا كان الأب أو الأم كافرين، أما إذا كانا مسلمين مؤمنين وعندهما تقصير ومخالفة فينصحهما بترك التقصير وترك المخالفة، وإلا فهما مسلمان ما يحتاج أن يعرض عليهم الإسلام لأنهما مسلمان، لكن يعرض عليهم التوبة من هذا الذنب الذي حصل منهما، إن كان مثلا يعني أي ذنب استحق أن يعني ينصحان به، فينصحان بالتوبة من هذا الذنب من هذا العمل. إذا كان هناك ذنب معروف أنه ذنب وأنت تعرف أنه ذنب بأدلة من الكتاب والسنة، فتنصحهما بأن يتوبا إلى الله عز وجل. لا، أنت تكلمهم بالرفق واللين، فإن حصل المقصود يعني قبل منك هذا الحمد لله حصل المقصود، وإن لم يقبل فتصبر فتكون قد أديت الذي عليك من النصيحة وبرأت ذمتك، تكون قد برأت ذمتك حيث أنك نصحت، وما على الرسول إلا البلاغ. فذكر إنما أنت تذكر لست عليها بمسيطر. فالإنسان ليس عليه القبول، إنما عليه النصيحة، لكن بأسلوب طيب. إذا كان الله عز وجل قد قال لموسى وهارون أن يقول لفرعون وهو فرعون طاغية أقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فعرض عليهم الأمر بالتوبة أو كذا بأسلوب جيد، برفق بلين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذا حصل هذا بالرفق واللين وأبوا أن يقبلوا تكون قد برأت ذمتك ويتحملان الإثم، يتحمل الإثم الذي ما قبل النصيحة، أما أنت فتكون دلالة ذمتك بحيث أنك أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ونصحت. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا عبد الرحمن ابن الغشير قال هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة المعروف بن الغشير، الغشير جد أبيه وسلف الملائكة يوم أحد لأنه استشهد وهو جنب ثقة ممن يخطئ ويهم كثيرا. قال أخبرني أسيد بن علي ابن عبيد مولى أبي أسيد أو أبي أسيد قيل من ولد صدور عن أبي علي بن عبيد وثقه بن حبان بمعناه أنه فيه جهالة أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما أي أصلهما وأحسن إليهما؟ قال نعم خصال أربع: الدعاء لهما، وهذا من أعظم البر أن يدعو الإنسان لوالديه بعد موتهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وترك الدعاء يعتبر من العقوق الذي لا يدعو لوالديه لا بالرحمة ولا بالمغفرة بعد موتهما، فإن هذا يعتبر من العقوق. طبعا من هذا الباب الله أعلم هو كان فيها يهود فيها نصارى نوع فيها مشركون الله أعلم من أين أخذها البخاري أنها نصرانية. طب حتى ولو كان يمنية لأن أهل اليمن كان فيهم اليهود النصارى وأكثرها يهود. نعم ما هذا ما هي قليلة واضحة. ها؟ وربما من هذا الباب لعله لقي طريق أخرى أو رأى شيئا آخر منها أكيد أخذ من شيء ما هو هكذا أخذ من شيء. قال نعم خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما أي طلب المغفرة. جاء حديث أن المؤمن لا يرفع درجة في الجنة فيقول بما بلغت هذه المرتبة فيقال باستغفار ولدك لك. إذن استغفار الولد لوالده ينفعه في رفعة درجاته في الجنة فلا يقصر الإنسان بمثل هذا الخير. قال وإنفاذ عهدهما. إنفاذ أي إمضاء، ومعنى عهدهما أي وصيتهما، يعني إذا كان هناك وصية لوالديك فأنفذها وأمضها. الوصية الشرعية، أما الوصية غير الشرعية فلا. كان يوصي وصية فيها بدعة وفيها شرك وفيها مخالفة شرعية فلا يجوز إمضاؤها. وإكرام صديقهما لوالدك أو لوالدتك صديق أو لوالدتك صديقة فتكرم صديق والديك تكرمهما فإن هذا من برهما. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وهذا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. سببه سبب إرادة ابن عمر لهذا الحديث أنه وجد أعرابيا وكان ابن عمر له حمار يركبه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يلفها على رأسه، فمرة خرج مرة بحماره يمشي فيه فوجد أعرابيا، وكان هذا الأعرابي يعني ابن لرجل صديق لعمر، فلما رآه ابن عمر أعطاه الحمار وأعطاه العمامة، قال خذ هذا العمامة تعمم به، وأعطاه الحمار وقال خذه لك اركبه، فقيل له أصلحك الله، قيل لابن عمر أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أي بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر أي أبا هذا الأعرابي كان صديقا لعمر، فهذا من أبر البر، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، صلة الرحم واجبة، وكونك تصل أرحامك من قبل أبيك وأمك هذا يعتبر من برك لأبيك وأمك، لأنك تصلهم بسبب أبيك وأمك، فالسبب في كونهم أرحامك هما والدا أبوك وأمك، ولهذا قال وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما أي من طريقهما. هناك ضرابة قد تكون من جهة الرضاعة ومن جهة السهرية ومن جهة الولادة، فالمقصود القرابة التي تكون من جهة الأبوين، طيب هذا الحديث كما سمعتم في سنده علي بن عبيد، وعلي بن عبيد هذا مجهول لم يوثقه إلا ابن حبان، فالحديث ضعيف لهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال حدثنا أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي ثقة متقن صاحب سنة وجماعة من صالح أهل الكوفة، قال حدثنا أبو بكر وهو أبو بكر المقرئ وابن عياش اختلف باسمه اختلافا كثيرا، وهو حسن الحديث إمام في القراءة، قال صدوق صالح في حديث القراءة لما كبر ساء حفظه وكتابه صغير، قال ابن علي لم أرى له حديثا منكرا، صاحب قرآن وخير يختم القرآن كل يوم مرة من 30 سنة، يعني له 30 سنة يختم القرآن كل يوم مرة، فمعناه أنه في 30 سنة كم ختمة؟ 30 سنة كم ختمة؟ أنه كل يوم ختمة، والسنة فيها 360 يوم، ها؟ أكثر؟ كم ساعة الختمة؟ أكثر 21,000 و600 ختمة، 21,600 ختمة ختمها في مدة 30 سنة، كم؟ 10,800، ما هو 21؟ 10,800، حتى 10,800 كثير، 10,800 خدمة ما هو قليل، كم منا أحد قد ختم القرآن؟ كم؟ والإنسان له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. نعم، كان الإنسان يكتب من قراءة القرآن، هذا من أعظم العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، إذا احتسب، إذا أخلص في ذلك لله عز وجل واحتسب. قال كان له فقه كثير وعلم أقبال الناس ورواية للحديث، يعرف له سنة وفضل. قال أحمس ما رأيت أحدا أحسن صلاة منه. قال أبو بكر بن عياش شئت ليلة إلى زمزم فاستقيت منها دلوا لبنا وعسلا، صام 70 سنة وكان لا يعلم له نوم في الليل، وقد قارب 100. لا يعلم له نوم في الليل، يعني يحيي الليل الصلاة والقراءة والعبادة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم وهو ابن بهدلة من أبي النجود، عاصم من أبي النجود أبو بكر المقرئ، قراءتنا هي عن هذا، قراءة حفص عن عاصم، حفص بن سليمان عن عاصم بن أبي النجود، كلاهما إمام في القراءة، أحد القراء السبعة. وبهدلة اسم أمه، قرأ قراءات على جر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي. فإذا يعني قراءة عاصم أخذها من جر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي، ثقة كثير الخطأ في حديثه، يعني هو حسن الحديث، هو حسن الحديث، عاصم بن نجوب حسن الحديث، كما أن أبا بكر حسن الحديث. عن أبي سالم وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذا؟ فيقال ولدك استغفر لك. وهذا حسن الإسلام كما سمعتم، سبب عاصم بن أبي النجود حسن الحديث، وأبو بكر كذلك. وهذا وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع، وأظنه قد جاء مرفوعا، وهو في الصحيح المسند، أظنه في الصحيح المسند مرفوعا، ويراجع الصحيح المسند. ترفع للميت بعد موته درجته فيقول يا رب أي شيء هذا؟ يقال ولدك استغفر لك. وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على الذرية الصالحة، فإن الولد أو الاستكثار من الولد لو لم يكن من فوائده إلا أن يرزقك الله ولدا صالحا أو عدة أولاد صالحين فيدعو لك ويستغفرون لك بعد موتك، فيكون في ذلك خيرا عظيما لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فكما ذكر بعض أهل العلم قال لو لم يكن من الزواج إلا هذا، أن الإنسان يتحصل على ولد صالح يدعو له، لو لم يكن إلا هذه الفائدة الطيبة، ولد صالح يدعو له. فقد يقول قائل ربما ما يعني يكون صالحا وما يدريه، يقال أنه إذا رباه على الصلاح، فالغالب أنه ينشأ على الصلاح، الولد في الغالب أنه إذا رباه والده على الصلاح ينشأ صالحا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتربية الطيبة يعني تربية على الصلاح الخير، هذه تؤتي ثمارها الطيبة ولو بعد حين، ولو بعد حين. فالولد لا شك أن فيه الولد الصالح لا شك أن فيه منفعة لوالديه، منفعة عظيمة. فيرفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذا، فيقال ولدك استغفر لك. وهكذا أيضا يخشى والد صاحب القرآن كل لا تقوم له الدنيا، فيقال بما تشينا، فيقولان بما تشينا هذا، فيقولان أو فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. فهذا الحديث أيضا يدل على أن الإنسان يحرص على طلب المغفرة لأبويه، يحرص على الدعاء لأبويه لا سيما بالمغفرة والرحمة، يحرص على ذلك لأن لذلك منفعة لأبويه كثيرة في رفع درجاته في الجنة. فلا تنسى والديك، لو استطعت ألا تنساهما كل يوم في دعائك وفي صلاتك فافعل، فإن ذلك من أعظم البر، وإن ذلك من أعظم القرب إلى الله، من أحب القرب إلى الله سبحانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى، فقال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل أبو سلمة تبوذة المنقري، موسى بن إسماعيل، قال حدثنا سلام بن أبي مطيع وهو ثقة صاحب سنة أعقل أهل البصرة ومن خطبائهم، كان كثير الحج، مات في طريق مكة من سوء الغفلة وسوء الحفظ وسوء الحفظ عن قتادة خاصة، عن غالب، غالب قال ابن خطاب بطان بن سليمان ثقة، قال أحمد ثقة ثقة، قال قال محمد بن سيرين، محمد بن سيرين هذا من أئمة التابعين، ولد لسنتين بقية من إمارة عثمان، وكان محمد بن سيرين قرين للحسن البصري رحمهما الله، كان أبوه عبدا لأنس بن مالك فكاتبه على 20,000 فأداه، وكانت أمه صفية مولاه لأبي بكر الصديق، يعني أبوه مولى لأنس وأمه مولاه لأبي بكر الصديق، كان كاتب أنس بفارس إمام وقته يحدث بالحديث على حروف لا يرى الرواية بالمعنى، كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، كان ورعا شديد الورع، كان يشتغل بالزيت، كان يتاجر بالزيت، ومرة وقعت ثأرة في الزيت، وقعت ثأرة في الزيت فكان أظن ذلك الزيت أو شم كان جامدا أو كان مائعا لا أذكر الآن، المهم أنه يعني ما اكتفى بإبعاد الحارة وما حواليها، يعني ماذا ذهب بذلك السم كله ولم يبع، لم يبع من ذلك السم شيئا لشدة ورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. نعم، حيث أنه كان هذا السم أو هذا كأنه جامد، وكان يعني ماذا من حقه لو أنه أخذ الثأرة وما حواليها، مثلا أخذ الثأرة وبعد ما حواليها وباع الباقي بحكم أنه نظيف، إذا كان جامدا يعني بعد الثأرة وبعد ما حواليها واحتاط قليلا ثم بعد ذلك يبيع الباقي، لكنه من باب الورع ترك بيعه بالمرة، ترك بيعه بالمرة ولم يبيع منه شيئا. لا هم يذكرون أن هذا من ورع، يعني ما يذكرون هذا إلا لكونه فعل شيئا يعني فوق اللازم.
ايوه اذا كان جامد نعرف، اما اذا
من باب انه لعله جامد. قال ايه في تعبير الرؤيا، فعلا كان ايه في تعبير الرؤيا. جاء اليه رجل وقال اني رايت اني احج، لا رايت اني اؤذن. وكان هذا الرجل يعني نعم قال له اني رايت اني اؤذن، قال له ستحج. وجاء اخر فقال اني رايت اني اؤذن، قال له ستسرق. فقيل له كيف هذا، الرؤيا واحدة، وهذا قلت سيحج وهذا قلت سيسرق. فقال إني رأيت في هذا سيم الخير والصلاح، فقلت إنه سيحج. وتأولت قول الله عز وجل فأذن، ماذا قول الله عز وجل، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وهذا يعني رأيت به سيم الشر والمعاصي، فقلت إنه سيسرق. تأولت قول الله عز وجل فأذن مؤذنا أيتها العير إنكم لسارقون. فيعني كان آية في تعبير الرؤيا، ويذكر أشياء، يذكر عنه أشياء كثيرة في هذا الباب، يذكر عنه أشياء كثيرة في هذا الباب. ويذكرون عنه أنه جاء إليه رجل وقال له إني رأيت أن أسناني سقطت، فقال سيموت، يعني أتراب كلهم الذي في سنك سيموتون كلهم. نعم وفعلا ماتوا كلهم. وهكذا أيضا جاء إليه رجل وقال إني رأيت يعني فأرة خرجت من تمرة، فقال له يعني لك زوجة طيبة وستلد بنتا سيئة، وستلد بنتا فاسقة. وحصل ما يعني عبر به، فكان آية في تعبير الرؤية. قال رحمه الله آية في تعبير الرؤية وكان به صمم. قال هشام بن حسان هو أصدق ما أدركته من البشر، وكان له همم، اشترى طعاما ب40,000 أخبر به من أصله بشيء كرهه فتصدق به وبقي المال عليه فحبس، يعني وهذا يدل على شدة الورع، هذا يدل على شدة الورع، يعني اشتراه ب40,000 فأخبر به من أصله بشيء كريه، يعني أخبر أن أصله بشيء، يعني أخبر أن أصله من شيء يعني ما أعجبه، ما ارتاح له، كرهه، مع أنه اشترى. فعند ذلك تصدق به في هذا الطعام كله وبقي المال عليه فحبس من أجل ذلك المال، لأنه صار مديون للناس. قال مات بعد الحسن البصري ب100 يوم في شوال سنة 110 وهو ابن 77 سنة. قال محمد بن شيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. وهذا صحيح الإسناد. فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. نعم نحن نقول نسأل الله أن يغفر لأبي هريرة ولأمه حتى ندخل في هذه الدعوة الطيبة من هذا الصحابي الجليل. نعم وهذا يدل على شدة بر أبي هريرة لأمه، وكونه يستغفر لها ويستغفر لمن استغفر لها ويطلب المغفرة لمن استغفر لها، وهذا لغاية من الله رضوان الله تعالى عليه. قال حدثنا أبو الربيع أو سليمان بن داود العتكي الحافظ سكن بغداد ثقة. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة مأمون. قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن. قال أحمد ثقة لم أسمع أحد ذكره بسوء. قال ابن معين ليس بذاك لم يزل الناس يتوقعون حديثه. قال أبو زرعة ليس بالقوي. والترمذي بإسباب الوضوء وثقة عند أهل الحديث عنه وحسن الحديث. عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وهو حسن الحديث أيضا. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله أي انقطع عنه يعني الثواب والأجر انقطع عنه الثواب والأجر فلا يصل إليه شيء من الثواب ولا يصل إليه شيء من الأجر إلا مثلا صدقة جارية صدقة جارية يعني تكون دائما دارة صدقة جارية بمعنى أنها دارة صدقة طيبة تجري على صاحبها ويجري على صاحبها الأجر ويصله إلى قبره ويصل إليه الثواب إلى قبره صدقة جارية كبناء مسجد أو يعني مشروع ماء أو مشروع طريق أو يعني إصلاح طريق أو أي ذا أو غير ذلك من الأمور من الصدقات الجارية أو يعني ما لإصلاح أي شيء يعني تابع للمسجد تابع للمسجد فهو أيضا صدقة جارية. أو كذلك أيضا يتصدق بشيء حيث أنه مثلا يعني يوقف أرضا للفقراء والمساكين أو يعني ماذا يوقف شيئا من ماله لصدقة الفقراء والمساكين أو دارا يسكنها الفقراء والمساكين أو يسكنها طلبة العلم أو نحو ذلك وهكذا هذه صدقات جارية تجري على الإنسان عليه يجري عليه رزقها وأجرها ولو بعد موته أو علم ينتفع به علم ينتفع به سواء كان هذا العلم يعني تعليم يعني في تلاميذ في طلاب علمهم أو هذا العلم في كتب ألفها فهو ينشرها أو في أشرطة نعم أو غير ذلك من الأمور علم ينتفع به علم ينتفع به خلفه من بعده فهذا يجري عليه أجره أو ولد صالح يدعو له فيصل إليه الدعاء وثواب الدعاء فذاك يصل إليه ثواب الصدقة وذاك يصل إليه ثواب العلم الذي خلفه من بعده وهذا يصل إليه دعاء ولده الذي يدعو له بخير إذا كان مشرك لا إذا كان الولد صالح والوالد مشرك لا يصح يعني لا ينفعه دعاءه لكن إذا كان مسلما ولو كان عنده بعض المعاصي والمخالفات ينفع وتنفع الصدقات عنه. قال حدثنا يسرى ابن صفوان قال ثقة كان رجلا صالحا فزاد على المئة. قال حدثنا محمد بن مسلم وهو الطائفي اختلف في توثيقه وتضعيفه وإلى التوثيق أقرب. عن عمرو وهو ابن دينار أحد الأعلام قال ابن نجيح ما كان عندنا أفقه ولا أعلم منه لا عطاء ولا مجاهد ولا طاووس قال شو ما رأيت أحد أثبت منه كان ثقة ثبتا كثير الحديث صدوقا عالما مفتيا أهل مكة في زمانه، مات سنة 126 وهو ابن 80 سنة، كان لا يترك جماعة صلاة المسي، وإذا براكبا على الحمار مع كبر سنه وضعف شيبته، يعني على كبر سنه وكونه كبير في السن جدا من 80 سنة، ومع هذا لا يترك الجماعة أبدا، لا يفرق فيها، لأنها إلى جانب أنها واجبة فيها خير عظيم، وصلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة. عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، ألا ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، فنعم ينفع الصدقة عن الوالد عن الوالدة، ينفعها ويصل أجرها إليه أو إليها أجر الصدقة. يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، يعني لم توصي بشيء لا بصدقة ولا بشيء، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم، ولو بشيء يسير، ولو بالخبزة تتصدق بها وتنمي بها أن أجرها إلى أمه يصل، يصل الثواب ذلك إلى أمه بعد موتها، ولو بالخبزة ولو بالكعكة ولو بالبصرة ولو بأي شيء تتصدق به يصل أجره إلى أمك أو إلى أبيك. إلهنا وآخرنا.